كتابي في سورة التوبة، في سورة التوبة في الآية 107. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من جملة القوى التي وقفت ضد الدعوة الإسلامية وضد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى قريش وإلى القبائل العربية وإلى اليهود، من جملة هذه القوى النصرانية أو النصارى بشكل عام. النصارى في العهد المكي لم يحركوا ساكنا ضد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في العصر المدني بعدما تمكن النبي صلى الله عليه وآله من بناء دولته ومن بناء المجتمع الإسلامي، توجه النبي صلى الله عليه وآله إلى العالم المحيط به وبعث رسائل إلى الملوك. من جملة من بعث إلى ملك الروم رسالة، وبعث إلى أميري إلى زعيمي أو إلى الوالي على بصرى الشام كذلك رسالة، يدعو الجميع بما فيهم هؤلاء، يدعو الجميع إلى الإسلام. عندما أحست النصرانية بوجود دولة إسلامية بالقرب منها وبظهور نبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحركوا ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حركتهم كانت على قسمين: حركة فكرية عقلية وحركة عسكرية عملية. أما من ناحية الحركة الفكرية، توجه جماعة من علمائهم من نصارى نجران، أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة يحاجوه في ماهية المسيح، من أن المسيح إله كما تعتقد النصارى، أو أنه بشر وإن كان نبيا كما يعتقد النبي وكما هو الحق وكما جاء به القرآن. من ناحية هذه المناقشة الفكرية انتهت بدعوة النبي لهم، وهذا هو طلب الله من النبي صلى الله عليه وآله، أن يباهلهم، فأبوا المباهلة. من ناحية الشق الثاني، من ناحية الشق العملي، كان هناك أبرز معركتين وقعت بين المسلمين وبين القوى النصرانية: معركة مؤتة ومعركة تبوك. من ناحية معركة مؤتة، النبي بعدما أرسل رسائله إلى ملوك العالم، كل الملوك احترمت هذا الرسول المبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وإن لم يؤمنوا بمضمون دعوة النبي إلا ملك النجاشي، إلا النجاشي ملك الحبشة. إلا أن ملك بصرى الشام شرحبيل بن عمرو الغساني قتل رسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول اسمه الحارث بن عمير الأسدي. النبي بعدما انتهى من كسر شوكة قريش وبعدما انتهى من كسر شوكة اليهود وبعدما انتهى من كسر شوكة القبائل العربية جهز النبي جيشا من 3000 مقاتل بقيادة جعفر بن أبي طالب، وكان ذلك في جماد الأولى من السنة الثامنة للهجرة. شوف بالسنة دي. أمر المسلمين بالانطلاق نحو الشمال، أمرهم لإشعار من بالشمال وهي الدولة النصرانية، إشعار من بالشمال بقوة الدولة الإسلامية وقدرتها. طبعا النبي صلى الله عليه وآله جعل قيادة هذا الجيش لجعفر بن أبي طالب، وطلب أنه إذا أصيب جعفر فاللواء أو الراية لزيد بن حارثة ومن بعدهما لعبد الله بن رواحة. وسكت النبي، بمعنى أنه ترك الأمر للجيش يتدبر أمره إذا قتل هؤلاء القواد الثلاث. طبعا بعدما سمع ملك بصرى الشام من جهة وأيضا ملك الروم بتحرك الجيش الإسلامي أو بتحرك النبي، لأنه الغزو هذه ما كان على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما سمعت الدولة البيزنطية وحلفاء في بلاد الشام بالجيش الآتي إليهم من الحجاز أعدوا جيشا لمقابلته قوامه 100,000 مقاتل، عسكروا في مآب من أرض البلقاء. لما وصل المسلمون إلى منطقة معان جنوب الأردن بلغتهم أخبار تلك الحشود، هن 3000 والعدو حاشد 100,000، فأقاموا ليلتين يتداولون الرأي بينهم. قال بعضهم نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. وكاد هذا الرأي أن يتغلب لولا وجود خلص ممن صنعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقف عبد الله بن رواحة القائد وجعفر، ما في جعفر ياخذ قرار، بيقولوا انه والله في مسألة رحمية بن عم. وقف عبد الله بن رواحة وقال يا قوم والله ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. غادر المسلمون معسكرهم في معان وانطلقوا شمالا حتى بلغوا تخوم البلقاء. طبعا دارت معركة طاحنة في مؤتة بين المسلمين وبين هذا الجيش، استشهد خلالها القادة الثلاث جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. بعدما استشهدوا الثلاثة ترك الجيش أرض المعركة ورجع حينئذ إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الغزو الأولى اللي وقعت بين المسلمين وبين النصارى. بعد عودة الغزو الثاني أو المعركة الثانية، بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة أواخر السنة الثامنة، مؤتة بأوائل السنة الثامنة، بأواخر السنة الثامنة يعني بعد فتح مكة. طبعا فتح مكة مش بوقت الفتح تم هزم قريش، هزم قريش تم من صلح الحديبية وقلناه بالسابق مفصل. بعد عودة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إلى المدينة أواخر السنة الثامنة، في أعقاب دخول مكة من جهة، وفي أعقاب انتصاره في حرب حنين من جهة ثانية، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يواجه كذلك النصراني بأن يبعث لهم رسالة مثل ما هلا بيقولوا شديدة اللهجة. في معظم الغزوات كان النبي صلى الله عليه وآله لا يحدد هدفه العسكري، ما بيقول لما كان بالمدينة أنه أنا قاصد القبيلة الفلانية، كان يعمي الأمر حتى لا يأخذ العدو حينئذ يعني أهبته للإسلام. زيادة في الكتمان والسرية، وهذا من جملة أهداف الحرب لتضليل حينئذ العدو. أما في غزوة تبوك فقد بين النبي صلى الله عليه وآله الهدف للناس، فأرسل إلى القبائل المسلمة في مختلف المناطق، وأيضا أعلن رسوله بعث منادي ينادي في المدينة بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه طالع قابل الروم، وطلب من المسلمين في المدينة وخارج المدينة أنه يجوا حتى يطلع هو على رأس هذا الجيش المؤلف من المسلمين. طبعا غالب المسلمين استجاب للنبي صلى الله عليه وآله ولم يتخلف عن دعوته إلا المنافقون، وراحوا يختلقون الأعذار. وحكى القرآن بهالوقت نزلت الصورة الفاضحة، صورة التوبة، تفضح كل حينئذ صفات وأفعال المنافقين. حكى القرآن عنهم بس كشاهد، قال تعالى: وقالوا لا تنفروا، قالوا المنافقون، لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تمادى بالواقع المنافقون في مواقفهم أكثر من ذلك، والآن سنرجع إلى هذا البحث حينئذ مرة أخرى. خرج النبي صلى الله عليه وآله ووصل إلى تبوك، بقي في تبوك 20 يوما. ما جرأ للروم، وطبعا جيش ب3000 لما توجه من المدينة حطوا له 100,000، بس لما كل المسلمين توجهوا من المدينة الروم ما وقفت ولا جيش، ما انه يعني حست واتخذت الاهبة لتقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي النبي في تبوك حوالي 20 يوما. طبعا في خلال 20 يوم كل القبائل اللي كانت على تخوم الشام اعلنت ولاء للنبي اما بالاسلام او بالمعاهد، وهذا معناته اعلان قوي امام الروم من جهة، من جهة تانية اظهار ضعف الروم من جهة تانية. ما جرأ الروم ان يقابلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وبقي على أرض الروم 20 يوم وقاعد من دون قتال، وما جرأ أحد أن يقابل النبي. فرجع النبي حينئذ صلى الله عليه وآله بهالجيش الجرار بما فيه غالب المسلمين، رجع. طبعا غزوة تبوك إذا بتيجي تدرسها في إلى خصائص كثير، من جملة حينئذ خصائصها أنه كشفت المنافقين عن المسلمين داخل المجتمع الإسلامي، لأنه لما أعلن النبي القتال غالب المنافقين تخلوا عن اللحاق بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا عشان هيك نزلت حينئذ سورة التوبة اللي فيها الآيات الكثيرة الفاضحة لأوقاف وصفات وأفعال المنافقين، وسميت حينئذ بسورة التوبة، سميت بسورة الفاتحة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله اختار هنا في هالموقع بأواخر السنة في كل موطن كان يخرج من المدينة يختار أعمى اسمه ابن أم مكتوم، يختاره وليا عنه في المدينة ويطلع عنده ويأخذ معه أمير المؤمنين. إلا بهالمورد فقط ترك أمير المؤمنين في المدينة وتركه واليا على المدينة زمن غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الشيء بالشيء، بس من باب الفيدي، إذا بتلاحظ ديدا النبي ما كان يترك المدينة ولو ليوم أو لفترة إذا بيطلع يقاتل إلا ويخلف عليها من في بالمدينة في النسوان والأولاد، ويترك خليفة. أي يعقل أنه ارتحل إلى النبي إلى الرفيق الأعلى ولم يوصي أو لم يترك خليفة على المسلمين مثل عم يدعي، مثل عم يدعي حينئذ غير الشيعة من المسلمين؟ مش مهم. لما ترك النبي أمير المؤمنين خليفة مغالب المنافقين تخلفوا، ما بقيوا بالمدينة. هل أنه تخلفوا فقط فرارا من الجهاد أو أنه عندهم خطة مبيتة أخرى؟ على كل، سواء كانت هذه أو تلك، وإن كانت التانية هي المتعين، أرجف المنافقون بدهم يطلعوا أمير المؤمنين من المدينة، بيطلعوا ليخلى لهم الجو حتى ينفذوا مخططهم، والوحيد القادر ان يقابلهم هو امير المؤمنين، لذا ترك، لذا ابقى النبي الاعظم. لذا حينئذ بلشوا بالارجاف انه ما تركه الا رغبة عنه. فالتحق امير المؤمنين بالنبي قبل ما يغادر ارض المدينة وقال له الاعذار اللي عم يحكوها، يعني الشكوك اللي عم يحكوها المنافقون. فقال له: الا ترضى أنه لا نبي بعد؟ وأيضا قال له على ما جاء في مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري، قال له: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. أمر متعين، إما أنا أضل أو أنت حينئذ بتضل. طبعا بقي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المنافقون لنعرف أنه شو بيتوا هني بغزوة تبوك، ولش النبي اهتم كثير ترك أمير المؤمنين من ناحية غزوة تبوك، وأنه بعث رسالة للروم ما لناش ببحث فيها، إلنا بحث أنه لش النبي اهتم بغزوة تبوك من ناحية المدينة بأن ترك فيها أمير المؤمنين. الله جل وعلا اهتم بهالمسألة بأن ما نزل شيء يسجل النصر على النصارى. تقرأ القرآن ما بتلاقي فيه أي مورد أنه والله النبي راح لغزوة تبوك ليسجل نصر معنوي على النصارى. بتلاقي بغزوة تبوك المولى جل وعلا ملتفت للداخل، عم يشوف شو في داخل المجتمع الإسلامي، نزل صورة اسمها صورة الفاتحة. المنافقون بالواقع واجهوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجهوه بوسائل شتى. بعض المواجهات مخطط ومدروس، مش انه هيك. نعم بعضها عفوي بشكل حينئذ غير يعني مدروس مرتجل. خلاصة اساليب المنافقين اللي واجهوا فيها النبي، دعك من الجزئيات يعني بشكل عام الأمور العام. الأمر الأول: مد يد العون لليهود ومساندهم. المنافقون الواجه النبي تحالفوا مع اليهود، ساندوا اليهود بحرب اليهود ضد النبي، واستفادوا من اليهود بقوتهم الفكرية والمادية ضد في حرب المنافقين ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: ارتكاب دائما الانسحاب من ميادين الجهاد. بخلوا انه بس تحمل القضية بين المسلمين والكفار بينسحب المنافقون بيهربوا. انسحابهم من ميادين الجهاد هو تثبيت عزم الناس عن القتال، ودعوة الناس، دعوة المسلمين للتفرق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاثة:
انه لما بتكون المعركة حامة وتيجي تنسحب، ما هذا اظهار شميتي في ساحات المحنة، اظهار الشماتي انك بتعطي فرصة للاعداء انه يظهروا الشماتة حينئذ بالمسلمين، وتشكيك المسلمين بصحة موقفهم وسلامة نهجهم. بتلاحظ في احد انسحب ابن ابي بثلث المقاتلين في منتصف الطريق. هذا اسلوب الانسحاب تكرر في غزوة تبوك، ما بتالخطورة ابدا عن معركة احد، انه ابن ابي مشي مع النبي في اول ما طلع النبي من المدينة نحو تبوك، مشي معه شوي ثم رجع انسحب. انسحب هو وغالب جماعة المنافقين من جيش المسلمين لما توجهوا لتبوك، انسحبوا ورجعوا حينئذ الى المدينة. هذا الامر الثاني. الامر الثالث، يعني العنوان الثالث اللي اشتغل المنافقون تحته، التخريب الداخلي باثارة الفتن بين فئات المسلمين ونشر الشائعات. مثلا من قبيل انه التقى على بئر غلام من بني غفار وغلام جهني من يثرب فاقتتل، صرخ الجهني يا معشر الانصار، شوف ارجعها جاهلي، صرخ الغفاري يا معشر المهاجرين. الله جل وعلا اخى بينتهم جعلهم مسلمين، بس هذا قال يا انصار وقال يا مهاجرين، وكاد ان يقع القتال بين الفريقين. وإذا بده يقع قتال بين الأنصار والمهاجرين ما بيضل حينئذ مجتمع إسلامي على الإطلاق. الأمر الرابع، قيامهم بأعمال يراد منها الإضرار بالمسلمين وتفريق صفوفهم ووحدتهم، لكن بشو؟ باسم الإسلام. كل الأساليب الماضية كانت مكشوفة، ما فيها شيء من الخطر الكبير، فيها خطر من بلا شك، بس مش هالخطر الضخم لا على الدين ولا على المسلمين، انه والله مدوا يد العون لليهود وتحالفوا مع اليهود، الله جل وعلا نصر. الامر الثاني انه انسحبوا من القتال، مثل ما قال ابن رواحة انه ايمتى هالدين انتصر بقوة الرجال؟ ما هالدين انتصر بقوة الله جل وعلا. اثار الفتن في الداخل في قتال هنا، يعني اثاره مسألة جاهلية هنا او مسألة، فمسألة يعني اذا حميت راح تحمى بين شخصين، طبعا مش كل الانصار راح ينزلوا ولا كل المهاجرين راح ينزلوا بالقتال، راح ينزلوا البعض، لكن لما يبلش المنافقين يشتغلوا باسم الاسلام هم بدها تعم حينئذ البلوى على جميع المسلمين. وذلك في بنائهم مسجدا اسمه مسجد ضرار. هالمسجد تكلم عنه المولى جل وعلا. بتلاحظ غزوة تبوك كما قلنا ما تكلم عن النصر العسكري المعنوي الذي سجله النبي على النصارى، ما تكلم. تكلم النبي في غزوة تبوك عن أمرين، عن تخلف المنافقين نزلهم سورة التوبة، وأيضا تكلم عما فعلوه في غياب النبي من بناء مسجد اسمه مسجد ضرار، وأمر النبي أنه بس يرجع أن لا يقم فيه وحدي، وأمر النبي بأن يهدم هذا المسجد فهدمه، وحول إلى مكان، شوف التعبير، إلى مكان للجيف. الجيف يعني وسخ على نجيسي، مع انه مسجد. لما النبي بيأمر انه هذا يتحول الى مكان للنجيسي، هذا رسالة للمسلمين انه هذا المسجد ما اريد به وجه الله، ما اريد به العنوان المقدس، انما اريد به حينئذ شيئا اخر. لذا كان الامر بالهدم والامر بتحويله الى مكان لإلقاء الجيف وإلقاء حينئذ النجاسات عليه. طبعا بتلاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا واحد تخلف عن الجهاد ما كان يمارس معه أي شيء إلا بغزوة تبوك. بغزوة تبوك ابن أبي وجماعة المنافقين مشوا مع النبي شوي ورجعوا بالطريق. بيبقى أنه بقتلي أو مش أنه بقتلي أنه ليش هني مشوا معه شوي، لأنه في جماعة تخلفوا، جماعة صغيرة تخلفوا عن الدخول بالجيش عندما كان النبي عم يحضر الجيش، والتجأوا إلى بيت ابن سويل، أمر النبي بهدم الدار وحرقهم. شوفوا حرقهم، وفعلا أحرق، هدم الدار وأحرق من في داخل الدار، لأنه كل من كان في داخل الدار كان منافق، كان منافقين وأرادوا أن يعلنوا حينئذ التخلف عن الجهاد في بداية الطريق. لما مشي النبي قام ابن أبي وأخذ كل المنافقين ورجعوا. في الطريق النبي ما عمل شيء لأنه كان معتمد على أمير المؤمنين في داخل المدينة من جهة، ومعتمد أيضا أنه بس يرجع بده حينئذ يحاربهم بالطريقة اللي رح نحكي حينئذ. بالواقع أني لما رجعوا قاموا بنوا مسجد في قبال مسجد قبا، بالقرب من مسجدي وفي قباله، أي على قرب حينئذ منه. لما رجع النبي من غزوة تبوك قالوا له النبي أنه لو بتصلي فيه ركعتين من أجل البركة، هني طلبوا المنافقون أنه يصلي النبي بهالمسجد ركعتين. نزلت الآيات، قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أول من باب الإضرار بالمسلمين وكفر، هذا كفر، هذا إعلان كفر. شوف إنه اتخذوا المسجد لإعلان الكفر مش إعلان إسلام. نعم. وتفريقا بين المؤمنين، ثلاثة أربع، وإرصادا، إنه بدهم يجعلوه مثل قلعة لهم ليحاربوا فيها النبي والمسلمين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفون، انه هن رح يحلفوا لك بالله، لانه هن عم يقولوا انه هذا باسم الاسلام، ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تقم فيه ابدا، طبعا لا تقم فيه انه كناية عن عدم الصلاة، بس اتى الامر بالهدم، هدم المسجد. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، اللي هو مسجد قبة مش مسجد النبي، هو أول مسجد بني في الإسلام مسجد قبة، وأول مسجد صلى فيه النبي مسجد قبة. النبي لما إجا المدينة ما دخل المدينة، بقي عدة يعني أقل من شهر في حي بني عوف خارج المدينة ينتظر أمير المؤمنين، ما كانش يفوت مع أبو بكر، ما كان أبو بكر معه، ما كانش يفوت معه دخل المدينة، ظل قاعد خارج المدينة ينتظر أمير المؤمنين في حي بني عوف. بهالأيام اللي هي أقل من شهر بنى المسجد مسجد قبة، وأقام أول صلاة جمعة فيه، وأقام صلاة جماعة وغيرها، إلى أن أتى أمير المؤمنين فدخل مع أمير المؤمنين صلوات الله عليهما المدينة، ما دخل مع أبي بكر حينئذ المدينة. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هلا خلاصة مسجد بني ضرار، شخص اسمه أبو عامر كان نصرانيا، التقوا المنافقون به وكانوا عاملين خطة خلاصتها، وإذا بكن تفصيل مسجد ضرار نحكيها فيما بعد ولا هلا البحث لمورد آخر. خلاصة القصة أنه أبو عامر الراهب كان راهبا، اتفقوا هن والمنافقين انه يبنوا مسجد بالقرب من مسجد قباء، لانه هن يتصوروا مسجد قباء هو منطلق دعوة النبي في داخل المدينة، فعشان هيك اني ارادوا يكون بالقرب من هالمسجد مسجد اخر، يبنوا مسجد ويستدعوا ابو عامر. كان في المدينة لما اتى النبي المدينة، خرج الى الطائف بعد معركة هوازن، بعد معركة حنين عفوا، خرج من الطائف الى الروم. النبي راح اعلن نصر معنوي عند الروم، كان هو عند الروم عم يشتغل شغل اخر، انه عم يتفق مع ملك الروم ان يمده بقوة مادية وبقوة حينئذ عسكرية، وهو وطبعا ومالية، وهو مع المنافقين بيجي بيعملوا مسجد وبيحاولوا خربوا داخل المجتمع الإسلامي. طبعا أبو عامر الراهب والمنافقين إذا عملوا مسجد شو رح يعملوا بداخل المسجد؟ رح يقولوا إنه ما بدنا نصلي، ما حيبلشوا بالصلاة والصوم والحج والأذان وكل شيء باسم الدين، لكن بده يبلش حينئذ حرب من نوع آخر تحت اسم الدين. لذا أمر النبي بأن يهدم هذا المسجد، وسمى مسجد ضرار، مسجد كفر، مسجد حينئذ تفريق، وأمر بأن يحول إلى مزبلي، أنه كل شيء باسم الإسلام إذا كان من أجل هدم الإسلام ما إله حينئذ معنى وما إله حينئذ اعتبار على الإطلاق. خلاصة القصة هذه، أما تفصيلة إذا بدكم نحكيها حينئذ إن شاء الله في بحث آخر. وهذه بتفيد كتير خاصة هلأ يعني بالظروف الحالية، الاستعمار من جهة والفرق الإسلامية من جهة، وأيضا فيك تطبقها على جوا، فيك تطبقها على داخل المجتمع الشيعي، إنه مش كل واحد بيشتغل باسم الدين بيكون دين، ممكن يكون بيشتغل باسم الدين لصالحه هو، بل المنافق اشتغل باسم الدين بيبقى كان لصالحه، بيبقى أنه صالحه كان خطر على الإسلام، بس هذا الشخص بداخل الشيعة بيكونش خطر على الإسلام، لأنه هو عامل فتح ضمن دكينة الإسلام مسيحة، ما بده هد الإسلام بس بده هو يكبر على مسيحة الإسلام. محل الشاهد بهذا البحث كله، طيب هذا مسجد، مسجد سمي ضرار، أمر بالهدم، فإذا مش كل شيء تحت عنوان والله مسجد بصير هو أفضل بقاع الأرض، حول إلى مكان للنجاسة. بتلاقي مسجد آخر اللي هو مسجد قباء نزلت فيه إنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيك إنه بالواقع أنت تقابل بين المسجدين وتقول كلا المسجدين على مستوى واحد من الفضل عند الله جل وعلا. طب هذا النص القرآني عامل لك إنه هالمسجد هذا أفضل، هذا فاضل، هذا المسجد مش فاضل، يجب وبأمر النبي يجب أن يحول إلى محل للنجاسة. من هنا يستكشف التفاضل في البقاع. إذا عم نستكشف التفاضل بين المساجد باسم المساجد، فالتفاضل حينئذ في البقاع بين قطع الأرض حينئذ يكون من باب أولى. ما يشار إلى التفاضل في القرآن قول الله جل وعلا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الآية وهذه بحثناها بحث مفصل سابقا، انه بتلاحظ شقفتين ارض متقاربتين او بلزق بعضهم البعض، وما بتلاقي اي مزية لارض على ارض، وكل يسقى بماء واحد في الأكل بماء واحد، لكن بتشوف ثمر هالارض انضج احسن من ثمر الارض التين. فالتفاضل من ناحية الثمر المعطاة من الأرض أفضل من الثمرة المعطاة من الأرض، يعني من ناحية التفاضل التكويني. كما أنه في تفاضل تكويني بين قطع الأرض، كذلك في تفاضل اعتباري تشريفي إلهي بين بقاع الأرض. لذلك بتلاحظ يقول المولى جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك، لما الله بارك فيه يعني بارك كمان بأرض، مباركا وهدى للعالمين يقول عن نوح: وقل رب أنزلني منزلا مباركا. ونوح نزل بالكوفة، فيستكشف أن أرض الكوفة أرض مباركة حينئذ عند الله جل وعلا. في قصة إبراهيم قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هي أرض فلسطين. في قصة موسى قال تعالى: إذ نجاه ربه بالوادي المقدس، المقدس لما قال مقدس يعني مبارك، في الوادي المقدس طوى. أيضا خاطبه: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. كذلك قال تعالى: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، محل الشيط قال في البقعة المباركة. أيضا يقول المولى جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طبعا هون التفاضل، تفاضل اعتباري تشريفي تشريعي إلهي من قبل الله، والنص القرآني هو اللي عم يحكم بتفاضل بعض البقاع حينئذ على البعض الآخر. إذا بتلاحظ حتى المساجد ما بتلاقي، مع أن كلها هي بيوت لله جل وعلا، ما بتلاقي كل المساجد على قدم المساواة بالفضل. بتلاقي مثلا مسجد الحرام أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بتلاقي مسجد النبي أفضل من مسجد الكوفة، بتلاقي مسجد الكوفة أفضل من المسجد الأقصى، بتلاقي أنه المساجد الأربع هي الأفضل بين كل مساجد الأرض إذا بدك تلاحظ حينئذ مجموع الأخبار. أيضا بتلاحظ مثل ما في مسجد ضراف في زمن النبي، بتلاقي مساجد أشد لعنا في زمن الإمام الحسين. بعد مقتل الإمام الحسين بنى الأشعث بن قيس مسجدا في الكوفة تبركا بقتل الإمام الحسين، بني مسجد ثقيف، مسجد جرير البجري، بني مسجد سماك ومسجد بالحمراء، مسجد خمسة سميت بالمساجد الملعونة. شوف الملعونة، لعن لنفس المسجد، مش انه اللعن للباني. طبعا الباني ملعون على كل حال، بس محل الشيء سميت بالمساجد الملعونة مع انه هي مساجد. اذا تم ذلك، سابقا بحثنا بحث مفصل انه الارض افضل من السماء، هي ارض منها خلق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بفيك ذلك، وإن كان وجوه التفاضل الأرض على السماء إلو أدلة حينئذ كثيرة، من جملتها أنه هي موطن عبادة الله. وبتقولي السماوات موطن عبادي، صح، بس عبادة ابن آدم أفضل من عبادة الملائكة. فيك تقيس عبادة أمير المؤمنين، عبادة الملائكة لعبادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الأرض، مش ممكن. إذا ثبت أن الأرض هي أفضل بقاع السماوات، طيب أي شيء بالأرض هو أفضل؟ بالواقع اللي هو الأفضل في الأرض كله، أفضل شيء عندنا الكعبة، وحتى في هناك نصوص بالقرآن ذكرنا حينئذ بعض. من ناحية القرآن صح انه تكلم عن الكعبة وانه هي ارض مباركة وهي ارض، لكن هل في شيء افضل من الكعبة؟ اذا اخذنا عند السنة اللي هلا عم يشنوا علينا، بيقولوا ان احنا كيف منفضل كربلاء على الكعبة، ولو ايعقل انه مسلم يفضل شيء على الكعبة؟ لاحظ النص لإلهم مش لإلنا. النص بيقول السمهودي في كتابه وفاء الوفاء، بيقول الجزء الأول صفحة 28، بيقول إن عقد الإجماع، إجماع مين؟ هو عالم من علماء السنة، إجماع أهل السنة، على أن القبر، قبر النبي لضم البدن الجسد الشريف هو أفضل شيء في الأرض، حتى أفضل من الكعبة. بل إن عقد الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة حتى على الكعبة المنيفة. هذا هو بيقول انعقد، هو ادعى الإجماع. ثم بيقول وحكاية الإجماع نقله القاضي عياض وكذا القاضي أبو الوليد الباجي قبله، كما قال الخطيب ابن جملة وكذا نقله أبو اليمن وغيرهم، مع التصريح بالتفضيل على الكعبة الشريف، إن قبر النبي أفضل من الكعبة. بيقول بل نقل التاج السبكي أن تلك البقعة اللي ضمت قبر النبي جسد النبي أفضل من العرش. مش إنه والله هي أفضل من الكعبة، بل إنه هي أفضل من العرش على الإطلاق. هذا إجماع أهل السنة، هذا الإجماع عند السنة من النشأ. لشني لو قبسات أنوار الأئمة لشني اهتدوا إلى شيء من الحق. لما توفي النبي وقع الخلاف بين المسلمين انه اين يدفن، هل ينقل ويدفن في المسجد لبناء مسجد النبي، او ينقل الى مكة بيرجعوا الى مكة محل ما كانوا بيدفنوه بجوار الكعبة. فاختلفوا. من اللي فصل؟ اللي فصل النزاع امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ابن الجوز الناصب اللي هو مثل نصب ابن تيمية وغيره، بيقول في كتاب الوفاء صفحة 813 بيقول فقال علي ليس في الأرض بقعة أكرم على الله من بقعة قبض فيها نفس نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. معناته أن يدفنوا محل ما الله أخذ له ديعته، انه محل ما الله اخذ له جهته هي افضل بقعة على الارض، لذا دفنوني. لذا انعقد الاجماع عند اهل السنة، مش عندنا نحن، انعقد الاجماع عند اهل السنة انه قبر النبي اللي ضم الجسد الشريف هو افضل شيء حتى حينئذ على الكعبة. وبعض كما سمعت النص انه هذا افضل حتى من العرش. طيب اذا كان قبر النبي هو افضل من الكعبة، النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين. هذا النص بيأكد على بعضية الحسين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بمقتضى هالبعضية لآل السهيلي في كتاب الروض العنف بيقول من قول النبي لسيدة النساء فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. والبخاري بيقول انه النبي انه سيدة النساء ماتت وهي غضبة على الشيخين ابي بكر وعمر. وطبعا صحيح البخاري عندنا هي افضل من القرآن، فبدليل القرآن المزعوم انه سيدة النساء ماتت وهي غضبة، فاذا ابو بكر وعمر آذيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دعنا من الذيل، هلا مش نحن محل الذيل، محل بيقول السهيلي في الروض الأنف بيقول لوجودها الخبر فاطمة بضعة مني، ففاطمة أفضل من الشيخين، لأن النبي أفضل من الشيخين قطعا. طبعا النبي كل جسمه، النبي عم يقول فاطمة بضعة مني جزء مني، إذا الكل أفضل من الشيخين فبعضها الكل أفضل من الشيخين قطعا. طيب خيب نفس الدليل اللي استدل فيه السهيلي في الروض الأنوف على هالبعضك، ما النبي بيقول بأخباره حسين مني وأنا من حسين. إذا بدك النص الأول حسين مني من هالبعضك، فبيكون أيضا الأرض التي ضمت بعض النبي الأعظم، بعض النبي اللي هو الإمام حسين، بعض النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يكون بمستوى قبر النبي أفضل من الكعبة. إذ إذا قلنا نحن أنه والله كربلاء أفضل من الكعبة، شو ممكن عملنا يعني؟ ممكن عم نحكي عين الإسلام، نحن شو جبنا شيء آخر غير الإسلام؟ إذا بكتخل أنت الذيل الأول حسين مني، أما إذا بتترقى وتقول وأنا من حسين أبصر مسألة أعظم. لذلك يقول الشاعر يقول: فتربة يحملها جبريل من حقها التبجيل والتفضيل، وكم سواه ملك أتى النبي يريه من تربة ذلك الصبي، كل أتى بها النبي معربا عن غيب ما يجري عليها من نبأ من نبأ. شهادة الصبط مع القرابة في عصبة من خيرة الصحابة، لذا أتى في فضلها من القرب ما لم يكن لغيرها من الترب. يا أيها المسلم فاسجد واقترب منها عليها، اقترب منها واسجد عليها، بصير لف ونشر غير مرتبين. يا أيها المسلم فاسجد واقترب منها عليها تخرق السبع الحجب.
وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين إلا على ولاية بني المؤمنين. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة معهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.